وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية الدروس ذكرت لكم أن موضوع الكلام هو المدخل إلى تفسير القرآن، وهو عبارة عن علوم القرآن، يعني إن سميته مدخل أو سميته مثلا علوم القرآن. وسبق الكلام على جملة من الموضوعات، وفي هذه الليلة سأتكلم على موضوع وهو موضوع واسع، لكن سأتكلم على جانب جزئي منه، والباقي نكمله إن شاء الله في المستقبل. هذا الموضوع وهو النسخ هذا هو موضوع الكلام. وقبل التكلم على بعض جزئيات هذا الموضوع سأتكلم على جانب له علاقة فيه. هذا الجانب هو دلالة الأدلة، والمقصود بالأدلة هنا الكتاب والسنة فقط، لأن النسخ له علاقة بدلالة الأدلة. ولوجود هذه العلاقة أحببت أن أبين لكم بعض الأشياء، وذلك من أجل أن يكون الكلام على النسخ في المستقبل واضح. إذا نظرنا إلى أدلة الكتاب والسنة وجدنا أن لها دلالة من جهة الوضع، ولها دلالة من جهة الاستعمال، ولها ولهذه الدلالة مراتب، ولهذه الدلالة أيضا طريقة يفهم بها طالب العلم الدلالة من الأدلة. فهذه أربعة أمور: الأمر الأول من جهة دلالة الأدلة وضعا، والثاني دلالة الأدلة استعمالا، والثالث هو دلالة الأدلة من جهة الترتيب، من جهة مرتبة الدلالة، والرابع من جهة فهم هذه الدلالة، يعني طريقة فهم هذه الدلالة. فإذا نظرنا إلى دلالة الأدلة من جهة الوضع وجدنا أنها تنحصر في أمور ستة. فدلالة الدليل من جهة الوضع إما أن تكون أمرا أو تكون نهيا، يعني دلالة تفهم من الأمر، دلالة تفهم من النهي، دلالة تفهم من العموم، يعني يكون الدليل عاما، دلالة تفهم من الدليل من جهة خصوصه. وهذا المكان هذا من الأمور التي تلتبس في النسخ، ودلالة الأدلة لهذا الأمر والنهي والعموم والخصوص، وفيه الإطلاق والتقييد، يعني المطلق والمقيد. هذه أمور ستة هي دلالة الدليل من جهة الوضع، يعني ما يفهم من الأمر وما يفهم من النهي وما يفهم من يعني والعموم الذي يفهم من الدليل والخصوص، وكذلك الإطلاق والتقييد. لأن العموم والخصوص هذا يتعلق بالأفراد، والمطلق والمقيد هذا يتعلق بصفات الأفراد. دلالة الأدلة من جهة الاستعمال تنحصر في أربعة، التي هي الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. لأنك إذا نقلت اللفظ من وضعه الأصلي فإما أن تستعمله في وضعه الأصلي ويكون حقيقة، إلى آخر الأقسام، يعني هي أربعة. وإذا نظرنا إلى دلالة الأدلة من جهة الترتيب، يعني ترتيب الدلالة، نجد أن الدلالة تارة تكون نصا، والمقصود بالنص هو أن الدليل لا يحتمل إلا معنى واحد فقط. ففي مثل قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فهذا نص في هذا العدد. وهكذا سائر الأعداد الموجودة في القرآن وكذلك الموجودة في السنة دلالتها كلها من باب النص. هذه هي المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية أن تكون دلالة الدليل ليست نصا ولكنها توصف بالظاهر، ودلالة الدليل من جهة الظاهر تجدون أنها تكون في الأدلة إذا كان الدليل يحتمل معنيين، أحدهما أسبق إلى الذهن من الآخر، فيكون هذا السابق ظاهرا، تكون دلالته ظاهرة، والمسبوق هذا يسمى مرجوح، ويطلقون عليه الوهم، لأن الأول هذا ظاهر راجح وهذا وهم مرجوح. هذه ثلاثة: نص وظاهر ووهم. وإذا كان الدليل يحتمل معنيين وهما متساويان، يحتمل معنيين أو أكثر، ثلاثة أو، وهي متساوية في ورودها إلى الذهن وليس فيه مرجح لواحد منها على الآخر، هذا يكون دلالة مجمل، دلالة مجمل، ويبقى على إجماله حتى يرد دليل يدل على المعنى المراد من الراجح. أما النص فيعمل به، والظاهر يعمل به، والوهم يترك، وهذا يتوقف فيه حتى يوجد دليل يدل على المعنى المراد من هذا الدليل. فصارت الآن المراتب أربع: النص والظاهر والوهم والمجمل. أما بالنظر إلى الأمر الرابع وهو طريقة إلى فهم الدلالة من الدليل، فهذا بحث يسمى بحث المنطوق والمفهوم، يعني ما يدل عليه المنطوق، ما يفهم من الدليل باعتبار منطوقه وما يفهم منه باعتبار مفهومه. والفهم من الدليل باعتبار مفهومه قد يكون من باب مفهوم الموافقة، وقد يكون من باب مفهوم المخالفة. هذه هي الأمور التي تسلك من أجل فهم الدلالة من الدليل. نأتي إلى موضوع النسخ. المقصود في كلام كثير مرة لكن ما لكم في حاجة. المقصود من النسخ هو عبارة عن رفع حكم ثابت، الدليل الثابت هذا بدليل متقدم، والناسخ له هو متأخر. وأحب أنبهكم لأن هذا فيه التباس على كثير جدا من حتى من بعض العلماء المتقدمين فيه. الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بدليل، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بدليل، هو يريد منه معنى، يريد منه معنى. هذا الدليل قد يعرض له منع دخول أفراد في العموم، ويندرج تحت هذه الكلمة جميع المخصصات، يعني المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة. وقد مثلا يريد من الدليل بعض الصفات ويأتي، ولا يريد دخول بعض الصفات الأخرى، ويأتي الدليل المقيد للعام للمطلق هذا ويكون دالا على الصفة المقصودة، وبقية الصفات كلها يعني يمتنع دخولها. فالعام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي ليس شموليا. عندما نأتي إلى الدليل الذي يرد عليه النسخ، نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم فيه أراد أن الكلام يتناول جميع المدلول، ما هو بعض المدلول مثل العام، لا، لأن في العام أراد أن يتناول بعض المدلول، وجاءت المخصصات تدل على الأفراد التي يمتنع دخولها تحت دلالة العام. فأفراد العام بعد التخصيص هي المرادة حين الكلام، والأفراد التي خرجت بالتخصيص هذه ليست مرادة، يعني لم يرد الشارع أن يتناول اللفظ هذه الأفراد، فجاء المخصص سواء كان متصلا أو كان منفصلا جاء كاشفا ومبينا لهذا الغرض. أما بالنظر للنسخ فتجدون أن الشارع حينما تكلم بالدليل الذي سيرد عليه نص يريد أن يتناول الأفراد التي دل عليها الدليل الناسخ، سواء كان الدليل الناسخ ينسخ جميع أفراد المنسوخ أو أنه ينسخ بعضها، لأن النص قد يرد على الكل وقد يرد على البعض كما سيأتي الكلام عليه. أنا غرضي من هذا الكلام هو أنكم تتنبهون إلى الفرق بين العموم والنسخ، العموم مع المخصصات والدليل المنسوخ مع الناسخ، لأن في قراءتي للموضوع هذا وجدت أن كثيرا من العلماء يدخلون المطلق في النسخ، مطلق المقيد، ويدخلون المخصصات مع العموم، يدخلونها في النسخ، يدخلون أشياء كثيرة فيه، لكن هذا كله ليس بصحيح. إنما الصحيح سواء كان المتكلم بالناسخ والمنسوخ هو الله، أو المتكلم بالناسخ والمنسوخ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جريان النسخ بين القرآن والسنة على ما سيأتي الكلام عليه. فإذا الأفراد التي تناولها الدليل الناسخ هي مرادة عند التكلم، هي مراد دخولها في الدليل الذي طرأ عليه النسخ، ولا فرق في كون أن النسخ يرد على الكل ولا يرد على البعض. فإذا يكون تعريف النسخ من جهة الأصل، تعريف من جهة اللغة يعبرون عنه بتعبيرين، تعبير بالإزالة وتعبير بالنقل، يكون يعني يأتي للإزالة ويأتي في للنقل، هذا باعتبار الوضع اللغوي. أما بالنظر إلى الاصطلاح على ما ذكرته لكم، هو عبارة عن رفع حكم ثابت بدليل متقدم، يعني حكم ثابت بدليل متقدم، ترفع حكما ثابتا بدليل متقدم، ترفعه بدليل متأخر، ترفعه بدليل متأخر، ولا فرق بين أن يكون الرفع للكل إلى بدل أو إلى غير بدل أو رفع البعض على ما سيأتي الكلام عليه في محله. هذه مقدمة أردت أن أنبهكم عليها، وذلك من أجل أن الكلام الذي سيأتي في الناسخ والمنسوخ سواء كان من القرآن أو كان من السنة يكون التصور للكلام الذي سأقوله يكون مسبوقا بهذا البيان، حتى لا يقع في أنفسكم إشكال. أما بقية الوقت الآن لكل الأسئلة، الدرس القادم إن شاء الله سيكون في النسخ.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وقبل البدء بالأسئلة يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في آخر درس من دروس معالي الشيخ عبد الله بن غديان أن تتوجه بالشكر الجزيل لمعاليه على جهوده الخيرة وتعليمه الناس الخير، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يبارك في عمره، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجمعنا به في مثل هذه اللقاءات المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، ونستأذن معالي الشيخ في الانتقال إلى المدينة النبوية مع الأخ حبيب الرحمن، فليتفضل مشكورا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، رجل ظلم رجلا فأخذ من أرضه وجعل منارا لها، فغير المظلوم ذلك المنار سرا، فهل يدخل في اللعن المذكور في الحديث، علما بأن المظلوم لا سبيل لديه سوى ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
أنا يقول في محكم كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم. ومن وجوه تكريم الله لابن آدم أنه جعل له ذمة مستقلة، جعل له ذمة مستقلة تكون قابلة للتملك وقابلة لإخراج التملك بطرقه الشرعية. وبناء على هذا الأصل هو أن الشخص إذا اعتدى على حق غيره وكلمة اعتدى هذا من أجل أنه اعتدى ظلما، فالله سبحانه وتعالى نهى عن الاعتداء، وجاء في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والتراضي بابه مفتوح، بإمكان الشخص الذي يحتاج إلى جزء من أرض جاره مثلا يذهب إليه ويرضيه في المال، يرضيه يشتريه، لكن كونه يعتدي ويقول والله أنا مضطر، لا، هذا لا يجوز له. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي أفضل الكتب الأصولية التي تنصحون بقراءتها طلبة العلم وبارك الله فيكم؟
الجواب: كل مذهب من المذاهب الأربعة له كتبه في الأصول، والإمام الشافعي رحمه الله هو أول من أسس علم الأصول، يعني أسسه على شكل تأليف، ولا هو موجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في لغة العرب. ولهذا الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ما احتاجوا إلى علم أصول، لأن مركوز في جبلاتهم في طبائعهم، فلا يحتاجون إلى، يعني في طبائعهم سيطة عندهم. وبناء على هذا فمن الصعوبة بمكان أنني أحدد أفضل كتاب من كتب أصول المذاهب الأربعة، مع أنها لا تحصى كثرة، لا تحصى، لكن أنا أنصح السائل بأن يختار له عالما في هذا العلم ويبدأ معه من أول كتاب من كتب الأصول المختصرة ويمشي معه. والعلم هذا لا يظن أن الواحد أنه إذا درس السنة سنتين ثلاث سنين عشر سنين أنه سيتمكن منه، لا، هذا يحتاج إلى فترة طويلة حتى يتروض عليه ويكون يعني شيء من الأمور الطبيعية في نفسه. نعم.
شكر الله
لك شيخ بدر العلي، كنت تختصر في الأسئلة.
شكر الله للإخوة في المدينة النبوية، وننتقل إلى الإخوة في مدينة جدة، فليتفضل الأخ عبد العزيز بامقابل مشكورا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أفتيت بحرمة الأكل بالملاعق والشوكة المطلية بالذهب أو الفضة، ولكنني لا أتذكر الدليل من الكتاب والسنة، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
يعيد السؤال.
أتيت بحرمة الأكل بالملاعق والشوكة المطلية بالذهب أو الفضة، ولكنني لا أتذكر الدليل من الكتاب والسنة، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كنت أنت الذي أفتيت، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والطريقة التي تخرجك من هذه العهدة ستتركز على أمرين: الأمر الأول أنك تستغفر الله من هذا الإقدام الشنيع، والأمر الثاني أن الشخص الذي أفتيته تذهب إليه وتخبره بأن الفتوى ليست صحيحة. نعم.
شكر الله للإخوة في مدينة جدة، ونستأذن معالي الشيخ بطرح أسئلة الأخوة الحضور عندنا في الرياض. وأولها سائل يقول: نذرت لله أن أذبح عجلا عند انقضاء دين علي، فهل يجوز لي أن آكل منه أو أن يأكل أهلي منه؟ وقد كان ثمن العجل حين نذرت رخيصا، والآن صار الثمن ضعف الثمن حين نذرت، فهل أستطيع أن أذبح أقل من العجل؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: هذا النذر لموصوف وليس بمعين، وبما أنه موصوف فأنت تذبحه سواء صارت قيمته أقل أو أكثر أو مساوية. أما الأكل فهذا يرجع إلى العرف، فإذا كان العرف الجاري في بلدك أن الشخص إذا نذر مثل هذا النذر أنه يأكل منه، فالعرف له حكمه. أما إذا لم يكن هناك عرف فلا يجوز لك أن تأكل منه، لأن الأصل أنه للفقراء.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: صليت العصر وبعد الركعة الرابعة لم أجلس للتشهد الثاني وقمت للخامسة، ثم تذكرت وجلست للتشهد الأخير، فهل فعلي صحيح؟ وهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟
الجواب: الواجب عليك أن تسجد للسهو، وإذا كنت قد سجدت للسهو فإن صلاتك صحيح. هذا هو الجواب.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال وردنا عبر الشبكة، وهو آخر سؤال. يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، كنت أقوم بمخل من مخلات الصيام قبل بلوغ 19، وكنت أجهل حرمة ذلك الفعل وتركته، فهل علي إعادة الصيام؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. الصبي هذا عام للمرأة وللرجل، وعلامات البلوغ عند العلامات المشتركة بين الرجال والنساء هي تمام 15 سنة، أو نبات شعر خشن في القبل، أو استلام. هذه 3 مشتركة بينهما، والمرأة تزيد على هذا أو تزيد عن هذا بالحيض، تزيد بالحيض. فإذا حاضت المرأة بلغت، فإذا كان، وهذه المرأة بمقتضى سؤالها أنها بالغة، وإذا كانت بالغة جرى عليها قلم التكليف، وبناء على ذلك فإن جميع الأيام التي حصل فيها خلل يجب عليها قضاؤها مرتبة كترتيب الشهور، وكذلك يجب عليها أن تتصدق عن تأخير قضاء كل يوم بكيلو ونصف من البر. هذا هو الجواب، يعني فيه القضاء وفيه الكفارة. هذا هو الجواب عن السؤال. وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية الدروس ذكرت لكم أن موضوع الكلام هو المدخل إلى تفسير القرآن، وهو عبارة عن علوم القرآن. يعني إن سميته مدخل أو سميته مثلا علوم القرآن. وسبق الكلام على جملة من الموضوعات، وفي هذه الليلة سأتكلم على موضوع وهو موضوع واسع، لكن سأتكلم على جانب جزئي منه، والباقي نكمله إن شاء الله في المستقبل. هذا الموضوع وهو النسخ هذا هو موضوع الكلام. وقبل التكلم على بعض جزئيات هذا الموضوع سأتكلم على جانب له علاقة فيه. هذا الجانب هو دلالة الأدلة، والمقصود بالأدلة هنا الكتاب والسنة فقط، لأن النسخ له علاقة بدلالة الأدلة. ولوجود هذه العلاقة أحببت أن أبين لكم بعض الأشياء، وذلك من أجل أن يكون الكلام على النسخ في المستقبل واضح. إذا نظرنا إلى أدلة الكتاب والسنة وجدنا أن لها دلالة من جهة الوضع، ولها دلالة من جهة الاستعمال، ولهذه الدلالة مراتب، ولهذه الدلالة أيضا طريقة يفهم بها طالب العلم الدلالة من الأدلة. فهذه أربعة أمور: الأمر الأول من جهة دلالة الأدلة وضعا، والثاني دلالة الأدلة استعمالا، والثالث هو دلالة الأدلة من جهة الترتيب، من جهة مرتبة الدلالة، والرابع من جهة فهم هذه الدلالة، يعني طريقة فهم هذه الدلالة. فإذا نظرنا إلى دلالة الأدلة من جهة الوضع وجدنا أنها تنحصر في أمور ستة. فدلالة الدليل من جهة الوضع إما أن تكون أمراً أو تكون نهيا يعني دلالة تفهم من الأمر، دلالة تفهم من النهي، دلالة تفهم من العموم يعني يكون الدليل عاما، دلالة تفهم من الدليل من جهة خصوصه. وهذا المكان هذا من الأمور التي تلتبس في النسخ. ودلالة الأدلة لهذا الأمر والنهي والعموم والخصوص، وفيه الإطلاق والتقييد يعني المطلق والمقيد، هذه أمور ستة هي دلالته الدليل من جهة الوضع، يعني ما يفهم من الأمر وما يفهم من النهي وما يفهم من يعني والعموم الذي يفهم من الدليل والخصوص، وكذلك الإطلاق والتقييد، لأن العموم والخصوص هذا يتعلق بالأفراد، والمطلق والمقيد هذا يتعلق بصفات الأفراد. دلالة الأدلة من جهة الاستعمال تنحصر في أربعة، التي هي الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، لأنك إذا نقلت اللفظ من وضعه الأصلي فإما أن تستعمله في وضعه الأصلي ويكون حقيقة إلى آخر الأقسام، يعني هي أربعة. وإذا نظرنا إلى دلالة الأدلة من جهة الترتيب، يعني ترتيب الدلالة، نجد أن الدلالة تارة تكون نصا، والمقصود بالنص هو أن الدليل لا يحتمل إلا معنى واحد فقط. ففي مثل قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فهذا نص في هذا بالعدد، وهكذا سائر الأعداد الموجودة في القرآن وكذلك الموجودة في السنة دلالتها كلها من باب النص. هذه هي المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية أن تكون دلالة الدليل ليست نصا ولكنها توصف بالظاهر، ودلالة الدليل من جهة الظاهر تجدون أنها تكون في الأدلة إذا كان الدليل يحتمل معنيين، أحدهما أسبق إلى الذهن من الآخر، أحدهما أسبق من إلى الذهن من الآخر، فيكون هذا السابق ظاهرا، تكون دلالته ظاهرة، والمسبوق هذا يسمى مرجوح، ويطلقون عليه الوهم، لأن الأول هذا ظاهر راجح وهذا وهم مرجوح. هذه ثلاثة: نص وظاهر ووهم. وإذا كان الدليل يحتمل معنيين وهما متساويان، يحتمل معنيين أو أكثر ثلاثة أو وهي متساوية في ورودها إلى الذهن وليس فيه مرجح لواحد منها على الآخر، هذا يكون دلالة مجمل، دلالة مجمل ويبقى على إجماله حتى يرد دليل يدل على المعنى المراد من الراجح. أما النص فيعمل به والظاهر يعمل به والوهم يترك، وهذا يتوقف فيه حتى يوجد دليل يدل على المعنى المراد من هذا الدليل. فصارت الآن المراتب أربع: النص والظاهر والوهم والمجمل. أما بالنظر إلى الأمر الرابع وهو طريقة إلى فهم الدلالة من الدليل، فهذا بحث يسمى بحث المنطوق والمفهوم، يعني ما يدل عليه المنطوق، ما يفهم من الدليل باعتبار منطوقه وما يفهم منه باعتبار مفهومه. والفهم من الدليل باعتبار مفهومه قد يكون من باب مفهوم الموافقة وقد يكون من باب مفهوم المخالفة. هذه هي الأمور التي تسلك من أجل فهم الدلالة من الدليل. نأتي إلى موضوع النسخ. المقصود في كلام كثير مرة لكن ما لكم في حاجة. المقصود من النسخ هو عبارة عن رفع حكم ثابت. الدليل الثابت هذا بدليل متقدم، والناسخ له هو متأخر. وأحب أنبهكم لأن هذا فيه التباس على كثير جدا من حتى من بعض العلماء المتقدمين فيه. الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بدليل، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بدليل، هو يريد منه معنى، يريد منه معنى. هذا الدليل قد يعرض له منع دخول أفراد في العموم، ويندرج تحت هذه الكلمة جميع المخصصات، يعني المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة. وقد مثلا يريد من الدليل بعض الصفات ويأتي، ولا يريد دخول بعض الصفات الأخرى، ويأتي الدليل المقيد للعام للمطلق هذا ويكون دالا على الصفة المقصودة، وبقية الصفات كلها يعني يمتنع دخولها. فالعام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي ليس شموليا. عندما نأتي إلى الدليل الذي يرد عليه النسخ، نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم فيه أراد أن الكلام يتناول جميع المدلول، ما هو بعض المدلول مثل العام، لا، لأن في العام أراد أن يتناول بعض المدلول، وجاءت المخصصات تدل على الأفراد التي يمتنع دخولها تحت دلالة العام. فأفراد العام بعد التخصيص هي المضادة حين الكلام، والأفراد التي خرجت بالتخصيص هذه ليست مرادة، يعني ليس لم يرد الشارع أن يتناول اللفظ هذه الأفراد، فجاء المخصص سواء كان متصلا أو كان منفصلا جاء كاشفا، جاء كاشفا ومبينا لهذا الغرض. أما بالنظر للنص فتجدون أن الشارع حينما تكلم بالدليل الذي سيرد عليه نص يريد أن يتناول الأفراد التي دل عليها الدليل الناسخ، سواء كان الدليل الناسخ ينسخ جميع أفراد المنسوخ أو أنه ينسخ بعضها، لأن النسخ قد يرد على الكل وقد يرد على البعض كما سيأتي الكلام عليه. أنا غرضي من هذا الكلام هو أنكم تتنبهون إلى الفرق بين العموم والنسخ، العموم مع المخصصات والدليل المنسوخ مع الناسخ، لأن في قراءتي للموضوع هذا وجدت أن كثيرا من العلماء يدخلون المطلق في النسخ مطلق المقيد، ويدخلون المخصصات مع العموم يدخلونها في النسخ، يدخلون أشياء كثيرة فيه، لكن هذا كله ليس بصحيح. إنما الصحيح سواء كان المتكلم بالناسخ والمنسوخ هو الله، أو المتكلم بالناسخ والمنسوخ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جريان النسخ بين القرآن والسنة على ما سيأتي الكلام عليه. فإذا الأفراد التي تناولها الدليل الناسخ هي مرادة عند التكلم، هي مراد دخولها في الدليل الذي طرأ عليه النسخ، ولا فرق في كون أن النسخ يرد على الكل ولا يرد على البعض. فإذا يكون تعريف النسخ من جهة الأصل، تعريف من جهة اللغة يعبرون عنه بتعبيرين، تعبير بالإزالة وتعبير بالنقل، يكون يعني يأتي للإزالة ويأتي في للنقل، هذا باعتبار الوضع اللغوي. أما بالنظر إلى الاصطلاح على ما ذكرته لكم، هو عبارة عن رفع حكم ثابت بدليل متقدم، يعني حكم ثابت بدليل متقدم، ترفع حكما ثابتا بدليل متقدم ترفعه بدليل متأخر، ترفعه بدليل متأخر، ولا فرق بين أن يكون الرفع للكل إلى بدل أو إلى غير بدل أو رفع البعض على ما سيأتي الكلام عليه في محله. هذه مقدمة أردت أن أنبهكم عليها، وذلك من أجل أن الكلام الذي سيأتي في الناسخ والمنسوخ سواء كان من القرآن أو كان من السنة يكون التصور للكلام الذي سأقوله يكون مسبوقا بهذا البيان حتى لا يقع في أنفسكم إشكال. أما بقية الوقت الآن لكل الأسئلة، الدرس القادم إن شاء الله سيكون في النسخ.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وقبل البدء بالأسئلة يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في آخر درس من دروس معالي الشيخ عبد الله بن غديان أن تتوجه بالشكر الجزيل لمعاليه على جهوده الخيرة وتعليمه الناس الخير، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يبارك في عمره، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجمعنا به في مثل هذه اللقاءات المباركة. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، ونستأذن معالي الشيخ في الانتقال إلى المدينة النبوية مع الأخ حبيب الرحمن، فليتفضل مشكورا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، رجل ظلم رجلا فأخذ من أرضه وجعل منارا لها، فغير المظلوم ذلك المنار سرا، فهل يدخل في اللعن المذكور في الحديث، علما بأن المظلوم لا سبيل لديه سوى ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
هذا يقول في محكم كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم. ومن وجوه تكريم الله لابن آدم أنه جعل له ذمة مستقلة، جعل له ذمة مستقلة تكون قابلة للتملك وقابلة لإخراج التملك بطرقه الشرعية. وبناء على هذا الأصل هو أن الشخص إذا اعتدى على حق غيره وكلمة اعتدى هذا من أجل أنه اعتدى ظلما، فالله سبحانه وتعالى نهى عن الاعتداء، وجاء في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والتراضي بابه مفتوح بإمكان الشخص الذي يحتاج إلى جزء من أرض جاره مثلا يذهب إليه ويرضيه في المال، يرضيه يشتريه، لكن كونه يعتدي ويقول والله أنا مضطر، لا، هذا لا يجوز له. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي أفضل الكتب الأصولية التي تنصحون بقراءتها طلبة العلم وبارك الله فيكم؟
الجواب: كل مذهب من المذاهب الأربعة له كتبه في الأصول، والإمام الشافعي رحمه الله هو أول من أسس علم الأصول، يعني أسسه على شكل تأليف، ولا هو موجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في لغة العرب. ولهذا الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ما احتاجوا إلى علم أصول، لأن مركوز في جبلاتهم في طبائعهم، فلا يحتاجون إلى، يعني في طبائعهم سيطة عندهم. وبناء على هذا فمن الصعوبة بمكان أنني أحدد أفضل كتاب من كتب أصول المذاهب الأربعة، مع أنها لا تحصى كثرة، لا تحصى، لكن أنا أنصح السائل بأن يختار له عالما في هذا العلم ويبدأ معه من أول كتاب من كتب الأصول المختصرة ويمشي معه. والعلم هذا لا يظن أن الواحد أنه إذا درس السنة سنتين ثلاث سنين عشر سنين أنه سيتمكن منه، لا، هذا يحتاج إلى فترة طويلة حتى يتروض عليه ويكون يعني شيء من الأمور الطبيعية في نفسه. نعم.
شكر الله لك
شيخ بدر لعلك تختصر في الأسئلة.
شكر الله للإخوة في المدينة النبوية، وننتقل إلى الإخوة في مدينة جدة، فليتفضل الأخ عبد العزيز بامقابل مشكورا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أفتيت بحرمة الأكل بالملاعق والشوكة المطلية بالذهب أو الفضة، ولكنني لا أتذكر الدليل من الكتاب والسنة، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
يعيد السؤال.
أتيت بحرمة الأكل بالملاعق والشوكة المطلية بالذهب أو الفضة، ولكنني لا أتذكر الدليل من الكتاب والسنة، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كنت أنت الذي أفتيت، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والطريقة التي تخرجك من هذه العهدة ستركز على أمرين: الأمر الأول أنك تستغفر الله من هذا الإقدام الشنيع، والأمر الثاني أن الشخص الذي أفتيته تذهب إليه وتخبره بأن الفتوى ليست صحيحة. نعم.
شكر الله للإخوة في مدينة جدة، ونستأذن معالي الشيخ بطرح أسئلة الأخوة الحضور عندنا في الرياض. وأولها سائل يقول: نذرت لله أن أذبح عجلا عند انقضاء دين علي، فهل يجوز لي أن آكل منه أو أن يأكل أهلي منه؟ وقد كان ثمن العجل حين نذرت رخيصا، والآن صار الثمن ضعف الثمن حين نذرت، فهل أستطيع أن أذبح أقل من العجل؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: هذا النذر لموصوف وليس بمعين، وبما أنه موصوف فأنت تذبحه سواء صارت قيمته أقل أو أكثر أو مساوية. أما الأكل فهذا يرجع إلى العرف، فإذا كان العرف الجاري في بلدك أن الشخص إذا نذر مثل هذا النذر أنه يأكل منه، فالعرف له حكمه. أما إذا لم يكن هناك عرف فلا يجوز لك أن تأكل منه، لأن الأصل أنه للفقراء.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: صليت العصر وبعد الركعة الرابعة لم أجلس للتشهد الثاني وقمت للخامسة، ثم تذكرت وجلست للتشهد الأخير، فهل فعلي صحيح؟ وهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟
الجواب: الواجب عليك أن تسجد للسهو، وإذا كنت قد سجدت للسهو فإن صلاتك صحيح. هذا هو الجواب.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال وردنا عبر الشبكة، وهو آخر سؤال. يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، كنت أقوم بمخل من مخلات الصيام قبل بلوغ 19، وكنت أجهل حرمة ذلك الفعل وتركته، فهل علي إعادة الصيام؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. الصبي هذا عام للمرأة وللرجل، وعلامات البلوغ عند العلامات المشتركة بين الرجال والنساء هي تمام 15 سنة، أو نبات شعر خشن في القبل أو استلام، هذه 3 مشتركة بينهما. والمرأة تزيد على هذا أو تزيد عن هذا بالحيض، تزيد بالحيض. فإذا حاضت المرأة بلغت، فإذا كان وهذه المرأة مقتضى سؤالها أنها بالغة، وإذا كانت بالغة جرى عليها قلم التكليف، وبناء على ذلك فإن جميع الأيام التي حصل فيها خلل يجب عليها قضاؤها مرتبة كترتيب الشهور، وكذلك يجب عليها أن تتصدق عن تأخير قضاء كل يوم بكيلو ونصف من البر. هذا هو الجواب، يعني فيه القضاء وفيه الكفارة. هذا هو الجواب عن السؤال.